الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى منزلة التوبة، وما زلنا في ذكر المسائل التي ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى من مسائل التوبة وأحكامها. كان آخر مسألة كنا نتكلم فيها، اللي هي مسألة من تاب إلى الله سبحانه وتعالى، من ظل يعمل السيئات مدة من حياته ثم تاب إلى الله سبحانه وتعالى واستمر على التوبة فترة ثم عاود فعل السيئات. فهنا هل نقول إذا عاود فعل السيئات بطلت توبته ويعاقب على الأول والآخر، تصبح فترة التوبة متخللة بين فترتي السيئات، كأنها لم تكن، ويحاسب على الذنوب الأولى، لأن معاودة السيئة تعني أن توبته التي تخللت بين فترتي السيئات أنها كانت توبة غير صحيحة. هذا رأي فريق من العلماء. الفريق الثاني، وهم جمهور العلماء وأكثرهم، وهو الذي يرجحه ابن القيم رحمه الله تعالى، قالوا لا، إذا الإنسان عمل السيئات ثم تاب إلى الله سبحانه وتعالى، خلاص هذه التوبة تمحو هي ما قبلها. ثم إذا قدر الله تعالى ورجع العبد مرة أخرى إلى فعل السيئات، يبدأ محاسبته على الفترة الجديدة، لو مات على ذلك يحاسب على الفترة الأخيرة، وتكون فترة التوبة هي محت ما قبلها، بس يحاسب على ما بعد المعاودة. كل فريق له حجج، ذكر من حجة الفريق الأول، ما زلنا في ذكر حجة الفريق الأول. الفريق الأول قالوا معاودة السيئات هذه تعتبر محبطة للحسنات، تعتبر سيئة تحبط الحسنات، ومثلها مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، وقول الله تعالى: ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم، ومثلا في بيع العينة: أخبري زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله إلى آخره. فقالوا معاودة السيئات هذه تعتبر سيئة تبطل الحسنات التي عملها قبل في خلال بحيث يحاسب تبطل توبته السابقة، تبطل توبته السابقة بحيث يرجع يحاسب على السيئات اللي هي كان عملها من قبل، تبطل حسنة التوبة السابقة كأنها لم تكن، ويحاسب على ما كان من قبل. شبهوا هذا، قالوا أن التوبة هي عبادة واحدة مدتها مدة العمر، مدتها مدة العمر. شبهوها بالصيام، قالوا زي الصيام مثلا عبادة مؤقتة ومدتها تنتهي مثلا بغروب الشمس. إذا صام ثم أفطر قبل غروب الشمس ولو بلحظة، هذا الإفطار أبطل صيامه السابق كأنه لم يكن. فقالوا كذلك أول ما يتوب لابد أن يتوب إلى نهاية العمر، فأول ما يعود إلى السيئات فمعناها أنه قد أحبط توبته، فبطلت فترة التوبة كأنها لم تكن وكذا. الفريق الآخر هم جمهور الفقهاء قالوا لا، هنا نشبه عبادة التوبة بأنها كصيام أيام مختلفة، كمن صام يوما إلى نهايته ثم جاء وأفطر في يوم آخر، افطروا في اليوم الثاني لا يبطل صيامه في اليوم الأول، أو مثلا من أبطل صومه هذا لا يبطل صلاته ولا يبطل زكاته. كل ذنب التوبة منه عبادة مستقلة في الذنوب التي عملها ثم تاب منها، خلاص هذه عبادة مستقلة. إذا رجع أذنب مرة أخرى هذه يعني هذا الذنب الثاني يحتاج إلى توبة يعني جديدة بعدها، لكن الذنب الثاني هذا لا يبطل توبته من الذنوب السابقة. ما زلنا في ما زال يعني الكلام هنا آخر شيء كنا توقفنا عنده، ما زال الحديث عن حجة الفريق الأول اللي هو يقول إن معاودة الذنب تحبط التوبة السابقة وتصبح كأن لم تكن، ويحاسب كأن فترتي السيئات قد اتصلتا. يعني مش عارف هي صورة المسألة واضحة؟ يعني شخص مثلا يعني ظل على الذنوب مثلا عياذا بالله مثلا 40 سنة ولا 50 سنة، وبعدين تاب إلى الله سبحانه وتعالى لمدة سنة أو سنتين، وبعدين رجع مرة ثانية يعاود الذنوب، ولما تاب إلى الله تعالى قلنا هذه التوبة تمحو السيئات، وكأن الذنوب السابقة خلال 40 سنة الماضية يعني عفى الله عنها والتوبة محتها، وبعدين بعد سنة من التوبة رجع للذنوب مرة أخرى. فهل نقول أنه يبدأ يتحاسب على الفترة الجديدة وخلاص الذنوب اللي قبل التوبة محيت بالتوبة، ويتحاسب على الذنوب اللي هي بعد المعاودة، ولا نقول إن إذا عاود الذنوب يبقى بطلت التوبة ويرجع يتحاسب كأنه أذنب لمدة 50 سنة ويحاسب على الذنوب القديمة والجديدة، وكأن فترة التوبة هذه كأنها فترة بطلت وكأن لم تكن، ويرجع يتحاسب على الأول ولا؟ في طبعا تفريق اللي هو اذا كان من جنس واحد او جنس واحد، ان شاء الله يجي التوضيح ان شاء الله. يقول المؤلف رحمه الله: قالوا وقد دل القران والسنه واجماع السلف على الموازنه، وفائدتها اعتبار الراجح فيكون التاثير والعمل له دون المرجوح. دل القران والسنه واجماع السلف على الموازنه، إن الأعمال توزن يوم القيامة، توزن الحسنات والسيئات وأيهما رجح كان الأمر له، وفائدة الموازنة اعتبار الراجح فيكون التأثير والعمل له دون المرجوح. قال ابن مسعود رضي الله عنه: يحاسب الناس يوم القيامة، فمن كانت سيئاته أكثر من حسناته بواحدة دخل النار، ومن كانت حسناته أكثر من سيئاته بواحدة دخل الجنة. ثم قرأ: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. ثم قال: إن الميزان يخف بمثقال حبة أو يرجح. قال: ومن استوت حسناته وسيئاته كان من أصحاب الأعراف. وأنا ابن مسعود رضي الله عنه يفسر يعني آيات الموازنة ووزن الأعمال يوم القيامة، فبين يعني أن السيئات والحسنات يعني توزن، وأنه من كانت سيئاته أرجح من حسناته بمقدار حبة والعياذ بالله دخل النار والعياذ بالله، وأنه من استوت حسناته وسيئاته كان من أصحاب الأعراف. أصحاب الأعراف هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، يعني قصة أصحاب الأعراف يعني تبين أهمية يعني الحرص على الحسنات، ولو كانت حسنة واحدة ممكن يعني مثقال حبة تكون هي سبب نجاة العبد يوم القيامة. يعني أصحاب الأعراف هؤلاء كان يود أحدهم لو أنه لو زاد تسبيحة ولا زاد تهليلة ولا تصدق بأدنى شيء بشق تمرة، ولا يمكن هذه كانت تكون سبب نجاته. يعني مرات تفرق مع تفرق يعني في الوزن مثقال حبة يرجح بها ترجح بها حسناته فيكون من أهل الجنة لو حبة من الحسنات زيادة، وإلا تستوي الحسنات والسيئات فيكون من أهل الأعراف لو السيئات زادت حبة واحدة يكون من أهل النار. قال: وعلى هذا فهل يحبط الراجح المرجوح حتى يجعله كأن لم يكن، أو يحبط ما قابله بالموازنة ويبقى التأثير للقدر الزائد، فيه قولان للقائلين بالموازنة. هنا يعني توضيح هذه المسألة، يعني يقول لك مثلا إيه، لو أن شخصا له مثلا إيه، لو فرضنا يعني 1000 حسنة، أو مثلا قلنا معلش يعني 1000 سيئة، و900 إيه حسنة، له 1000 سيئة و900 حسنة، مع مراعاة أن الحسنة بعشر أمثالها، يعني اللي محسوبة 900 هذه ممكن تكون هي في الأصل يعني كانت 90، والحسنة بعشر أمثالها صارت 900، والسيئات مثلا إيه 1000، والسيئات 1000 والحسنات 900. فهنا عند الموازنة السيئات إيه أرجح، فقال هل إذا رجحت السيئات فيحاسب على 1000 سيئة، يعني زيه زي مثله مثل الذي لم يعمل حسنة قط، يعني اللي عنده 1000 سيئة و900 حسنة زيه زي اللي عنده 1000 سيئة وصفر من الحسنات، فبحيث إن إذا السيئات رجحت فيحاسب على السيئات كلها. ولا نقول إن الإيه إن ال 900 حسنة يعني أسقطت 900 سيئة، يبقى هو بقي عليه 100 سيئة فقط، فيحاسب مثلا على 100 سيئة، بحيث لا يستوي يعني الذي عليه 1000 سيئة ولكن له 900 حسنة لا يساوي الذي يعني عليه 1000 سيئة وحسناته أقل من حسنات الأول، فهي الحسنات ستحبط ما يقابلها من السيئات، ويحاسب على الفرق بين السيئات والحسنات. فهذا قول وهذا قول. في قول قال إيه إن الراجح يحبط المرجوح، نفس الشيء لو كان العكس، يعني برضو لو كان الحسنات مثلا 1000 والسيئات 900، فليقول ان ايه ان الراجح يعني يحسب له ويحبط الايه المرجوح، يبقى المرجوح كأن لم يكن، اللي عنده 1000 حسنة و900 سيئة زي اللي عنده 1000 حسنة وصفر من السيئات ولا 10 ولا 20، يعني يحاسب على الراجح والمرجوح خلاص يلغى كأن لم يكن. الفريق الثاني يقول لا، المرجوح لا يلغى، ولكن ايه المرجوح يسقط ما يقابله، وبالتالي يعني مثلا اللي عنده 1000 حسنة و900 سيئة في النهاية كأنه عنده 100 حسنة فقط، لا يستوي مع الذي عنده 1000 حسنة و10 سيئات مثلا، هذا يكون أجره أكثر وهذا أجره أقل وهكذا. يعني قال ينبني عليهما أنه، يعني ينبني على هذين القولين أنه إذا كانت الحسنات أرجح من السيئات بواحدة مثلا، فهل يدفع الراجح المرجوح جملة فيساب على الحسنات كلها، أو يسقط من الحسنات ما قابل السيئات فلا يساب عليه ولا يعاقب على تلك السيئات، فيبقى القدر الزائد لا مقابل له فيساب عليه وحده. يعني زي ما شرحنا يعني إن إيه؟ إذا أخذنا بالقول اللي يقول إن الحسنات تحبط السيئات والسيئات تحبط الحسنات بإيه؟ بمقدارها، ونشوف القدر الزائد إذا الفرق بينهم 100 حسنة يبقى يحاسب عليها، إذا الفرق بينهم 100 سيئة يحاسب عليه وهكذا. قال وهذا الأصل فيه قولان لأصحاب الموازنة، يعني من الفرق يعني المذاهب الذين تكلموا في أبواب الاعتقاد وكذا، ممن أقر بالوزن وزن الأعمال فلهم إيه قولات في هذه المسألة. قال وكذلك إذا رجحت السيئات بواحدة، هل يدخل النار بتلك الواحدة التي سلمت عن مقابل أو بكل السيئات التي رجحت على القولين؟ كل السيئات أكثر حسناته بواحدة فقط، فهل يدخل النار بهذه الواحدة لأنها سلمت من مقابل، ليس هناك حسنة تدفع هذه السيئة الواحدة، ولا يعني إذا السيئات رجحت بواحدة يحاسب على السيئات كلها؟ قال هذا كله على أصل أصحاب التعليل، على أصل أصحاب التعليل والحكم، يعني القول بالإيه بالتعليل هو من مذهب أهل السنة، يعني مذهب السلف الصالح، يعني أن الله سبحانه وتعالى يفعل الشيء إيه لحكمة، وهناك يعني تعليل في أفعال الله سبحانه وتعالى، يعني الله سبحانه وتعالى يخلق شيئا لشيء ومن أجل شيء. قال أما على أصول الجبرية نفات التعليل والحكم والأسباب واقتضائها للثواب والعقاب، وهذه طريقة الأشاعرة، يعني الأشاعرة يقولون يعني لا تعليل في أفعال الله تعالى، يسمونه إيه؟ نفي الغرض عن الله، والله تعالى لا يفعل شيئا لشيء ولا وكذا، يعني كل لام تعليل في أفعال الله تعالى يسمونها لام عاقبة. يعني مثلا إيه في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، طريقة السلف يعني يقولون إذن إيه السبب في خلق الجن والإنس أو العلة من خلق الجن والإنس هي إيه؟ أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى خلق الجن والإنس من أجل أن يعبدوا، فهذه إيه علة يعني، وهي الحكمة وهي السبب يعني. لكن الأشاعرة ينفون التعليل ويسمون هذه اللامات اللي تيجي في أفعال الله تعالى أن الله تعالى فعل كذا وقضى بكذا لكذا، يسمونها لام عاقبة. تعرفوا اللام العاقبة اللي هي إيه؟ يعترضتم شيء على شيء بس بدون أن يكون الثاني هو علة أو سبب في الأول. يعني زي مثلا عندما نقول يعني قاتلنا الأعداء ليدفنوا في أرضنا، هذه نسميها النحاة لام عاقبة، يعني قاتلنا الأعداء ليدفنوا في أرضنا، يعني لم تكن هذه هي العلة أو الدافع الذي دفعهم لقتالنا، وما قاتلونا من أجل أن يدفنوا في أرضنا، ليست هذه العلة التي دفعتهم إلى قتالنا، ولكن هذه هي العاقبة، يعني الذي الشيء الذي ترتب على قتالهم لنا أنهم قتلوا ودفنوا في أرضنا. فمجرد يعني ترتب شيء على شيء، بس مش الثاني هو كان علة أو سبب في الأرض. من لام العاقبة يعني منها قوله تعالى إيه فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، الفرعون التقطوا موسى عليه السلام ليكون لهم عدوا وحزنا، ولكن ما كانتش العلة، يعني هم ما التقطوش موسى عليه السلام حتى يكون عدوا لهم ويكون سببا في حزنهم، هم التقطوه ليكون إيه قالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، يعني العلة تعليل أنه إيه التقط آل فرعون موسى عليه السلام ليكون قرة عين لهم، هذه تعليل، لكن التقط آل فرعون موسى عليه السلام ليكون لهم عدوا وحسنا، هذه عاقبة يعني ترتب على الشيء. فهم يجعلون كل اللامات التعليل اللي هي في حق أفعال الله تعالى يعني عند الأشاعرة يعتبرونها لام عاقبة، يعني يقولون الله تعالى لا يفعل شيئا لشيء وكذا، وإنما إيه يعني الله تعالى خلق الخلق فعبدوه، يعني فترتب على خلقهم أن عبدوه، مش إن يعني ليس إن العلة في خلقهم أو الحكمة من خلقهم أن يعبدوه أو كذا. فدول نفات التعليل يعني. فقال وأما على أصول الجبرية نفات التعليل والحكم والأسباب واقتضائها للثواب والعقاب، فالأمر مردود عندهم إلى محض المشيئة من غير اعتبار شيء من ذلك، ولا يدرى عندهم ما يفعل الله، بل يجوز عندهم أن يعاقب صاحب الحسنات الراجحة ويثيب صاحب السيئات الراجحة. يعني نفات التعليل والحكم وكذا، يقولون الموازنة لا علاقة، ليست إيه ليست نتيجة الموازنة هي العلة في الحكم المترتب عليها من دخول الجنة أو دخول النار أو كذا، فيقولون يعني توزن الأعمال ثم بعد الموازنة قد يكون شخص حسناته أرجح من سيئاته ويشاء الله تعالى أن يدخله النار، وشخص سيئاته أرجح ويدخل الجنة ويدخل. قال بل يجوز عندهم أن يعاقب صاحب الحسنات الراجح ويثيب صاحب السيئات الراجح ويدخل الرجلين النار مع استوائهما في العمل وأحدهما في الدرك تحت الآخر، ويغفر لزيد ويعاقب عمرا مع استوائهما من جميع الوجوه. يعني هذا كلامه يعني، لكن طبعا عند في مذهب السلف الصالح أن الله تعالى يعني قد يرفع درجة شخص حسناته قليلة، لكن يعني يكون هناك يعني سبب في رفع هذا الشخص ذي الحسنات القليلة، أنه قد يكون أقل من حيث الكم لكنه كان أكثر إخلاصا لله تعالى، ويعني عمله لم يشبه ما ينقصه وكذا مما يختلف عن الآخر. يعني ليست العبرة فقط بالقلة والكثرة، ولكن بما صاحب هذه الأعمال يعني من شروط القبول وكذا إلى آخره. لكن عند نفاة التعليل يقول لك حتى لو استوت العملان من كل الوجوه وفي النية وشروط القبول وكذا إلى آخره، ومع ذلك يعني شخصان استويا في كل شيء من جميع الوجوه، ومع ذلك يغفر لأحدهما ويعاقب الآخر من غير وجود أي يعني سبب للمغفرة لهذا ومعاقبة هذا، لا من جهة يعني كم العمل ولا من جهة صفة العمل ولا كم. قال وينعم من لم وينعم من لم يطعه قط، ويعذب من لم يعصه قط، فليس عندهم سبب ولا حكمة ولا علة ولا موازنة ولا إحباط ولا تدافع ولا تدافع بين السيئات والحسنات. قال والخوف على المحسن والمسيء واحد، إذ من الجائز تعذيبهما. يعني من كلام أهل السنة يعني نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، يعني المحسن نرجو له الثواب والجنة والمسيء نخشى عليه مرد الأمر إلى الله تعالى يعني. لكن هم يقولون بل يعني نخاف على المحسن والمسيء جميعا، إذ من الجائز تعذيبهم، وكل مقدور له فجائز عليه، لا يعلم امتناعه إلا بإخبار الرسول أنه لا يكون عليه الصلاة والسلام، أو يعني أي رسول من الرسل يعني عليه الصلاة، فيمتنع وقوعه لمطابقة خبره العلم بعدم وقوعه. كل شيء يقدر الله تعالى عليه فهو جائز أن يفعله الله تعالى. ولا نقول إن يعني قالوا إذا قلنا إن الله تعالى يعني لا مثلا يسوي بين المحسن والمسيء، فإنما هذا لأنه قد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى لا يسوي بين المحسن والمسيء، فبالتالي يمتنع هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنه، لا لأن يعني لأن هذا هو مقتضى الحكمة والله تعالى هو الحكيم وكذا، لا يقولون هذا، وإنما يقولون فقط لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا الشيء لا يكون فهو لا يكون لهذا السبب، يعني ليس لأنه خلاف الحكمة وخلاف. طيب قال فصل، انتهينا من القول الأول اللي هو قالوا أن القول الأول هم قالوا أن معاودة السيئات بعد التوبة تبطل هذه التوبة كأنها لم تكن، ده القول الأول يعني وذكرنا حجة. القول الثاني قال فصل، واحتج الفريق الآخر وهم القائلون بأنه لا يعود إليه إثم الذنب الذي تاب منه بنقض التوبة، لا يعود إليه إثم الذنب الذي تاب منه بنقض التوبة، من نقض توبته وعاد إلى الذنب لا يعود إليه إثم الذنوب التي وقعت منه قبل التوبة، فخلاص مرحلة التوبة المتخللة يعني زي ما ذكرنا شخص مثلا أذنب 40 سنة وبعدين تاب سنة خلاص محيت الذنوب 40 سنة ثم نقض توبته ورجع إلى الذنوب، لا يحاسب على الذنوب اللي كانت خلال 40 سنة اللي قبل التوبة، هذه خلاص محيت ويبدأ حسابه صفحة جديدة من جديد يسجل فيها ما بعد نقض التوبة. احتجوا بأن ذلك الإثم قد ارتفع بالتوبة وصار بمنزلة ما لم يعمله وكأنه لم يكن، فلا يعود إليه بعد ذلك، وإنما العائد إثم المستأنف للماضي، المستأنف اللي بدأ من جديد وليس الماضي. قالوا ولا يشترط في صحة التوبة العصمة إلى الممات، بل إذا ندم وأقلع وعزم على الترك محي عنه إثم الذنب بمجرد ذلك، فإذا استأنفه استأنف إثمه. قالوا ليس من شرط التوبة أن يكون الإنسان معصوما إلى الممات لا يعود إلى الذنوب، ولكن من شرط التوبة أنه وقت أن تاب يعني كان صادق العزم على أنه لا يعود إلى الذنب، أنه يعني ندم على ما فات وأقلع عن الذنب وعزم عزما أكيدا أنه لا يعود إلى الذنب، ثم بعد ذلك زل ورجع إلى الذنب مرة أخرى، فقال ليس من شرط التوبة أنه يكون معصوما إلى الموت، لكن المهم أنه يكون صادق العزم فعلا وقت التوبة أنه لا يعود.
شيخ حديث النبي في الرياض الصالحين يقول معناه إذا لم يجب العباد يعني يستبدلهم
أخونا الكريم يعني يشير إلى الحديث الشريف، إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تكونوا تذنبون لأتى الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. طيب، قالوا: وليس هذا كالكفر الذي يحبط الأعمال، فإن الكفر له شأن آخر. يعني قالوا إيه؟ الذنب الذي يحبط الأعمال السابقة هو الكفر، فالكفر له شأن آخر، الكفر يحبط العمل، ولهذا يحبط جميع الحسنات، ومعاودة الذنب لا تحبط ما تقدمه من الحسنات. قالوا: والتوبة من أكبر الحسنات. طبعا الفريق الأول يقول لك: ما قلناش يحبط كل الحسنات، قلنا معاودة الذنب تحبط التوبة، ما قلناش تحبط الحسنات تحبط إيه؟ التوبة. فهم يقولون لهم: طيب، ما هي التوبة من أكبر الحسنات، فلو أبطلها معاودة الذنب لأبطل غيرها من الحسنات، وهذا باطل قطعا، وهو يشبه مذهب الخوارج المكفرين بالذنب والمعتزلة المخلدين في النار بالكبيرة التي تقدمها الألوف من الحسنات. يعني الخوارج يقولون يعني من أذنب ذنبا أو ارتكب كبيرة كفر، ويعاملون معاملة الكافر في الدنيا والآخرة. في الدنيا يستحلون دمه ويرونه كافرا يستحق القتل وغير معصوم الدم والمال، ولا يصلون عليه ولا خلفه ولا يأكلون ذبيحته، ويعاملون معاملة الكافر. والمعتزلة مثل الخوارج في المآل، يعني في الآخرة، يقولون: من اقترف كبيرة خلد في جهنم لا يخرج منها أبدا. لكنهم يختلفون عن الخوارج أنهم يعاملونه في الدنيا معاملة المؤمن، يعني إذا صلى إماما يصلون خلفه، إذا مات يصلون عليه، ذبح يأكلون ذبيحته، يزوجونه بناته كذا إلى آخره. لكن في أحكام الآخرة يقولون: هو مخلد في نار جهنم. فالمعتزلة يخلدون في النار بالكبيرة التي تقدمها الألوف من الحسنات، من كبيرة فاستحبط إما سبق. فإن الفريقين متفقان على خلود أرباب الكبائر في النار، لكن الخوارج كفروهم والمعتزلة فسقوهم، وكلا المذهبين باطل في دين الإسلام، مخالف للمنقول والمعقول، وموجب العدل، يعني وما يترتب على يخالف موجب العدل. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. قالوا: وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله في مسنده مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد المفتن التواب. إن الله يحب العبد المفتن التواب. قال: وهو الذي قال: قلت: وهو الذي كلما فتن بالذنب تاب منه، فلو كانت معاودته تبطل توبته لما كان محبوبا للرب، ولكان ذلك أدعى إلى مقته. واضح أن المقت هو البغض أو أشد البغض. فقال الله سبحانه وتعالى: يحب التوابين، ويحب العبد المفتن التواب، يعني الذي يعني كلما فتن رجع إلى التوبة يعني مباشرة، فهو يعني ليس معصوما من الخطأ، ولكنه يعني كلما زل باشر التوبة ورجع إلى الله تعالى. فيقول: لو أن كل ذنب يذنبه بعد التوبة يحبط ما قبله، لما كان ذلك يعني ما كان محبوبا عند الله تعالى، كل توباته السابقة باطلة. لكن هو يعني أحبه الله تعالى أن كل توبة تابها من كل ذنب أذنبه هو عمل الصالح مقبول، يعني لم يحبطه الذنب. المعاودة لم تحبط التوبات السابقة، فلذلك بقيت له أعمال يحبها الله تعالى، وهي تكرر التوبة منه. فكل توبة تابها إلى الله تعالى توبة صادقة ندم فيها وعزم على عدم العودة وكذا، فتكررت منه التوبة، فلذلك أحبه الله تعالى. يقول: لو هذه التوبات المتكررة كانت باطلة حابطة لا فائدة منها لما أحبه الله تعالى. راجع تخريج إن شاء الله، الله يحفظكم. لا، قال: قالوا وقد علق الله سبحانه قبول التوبة بالاستغفار وعدم الإصرار دون المعاودة. في برضه مثل حديث ان الله يحب العبد المفتن التواب، في معناه حديث اخر وهو حديث يعني ما من صححه الشيخ الالباني رحمه الله في صحيح الجامع، بعض اهل الحديث يعني ضعفه وبعضهم صححه، يعني من صححه الشيخ الالباني رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد مؤمن الا وله ذنب يعاوده الفينة بعد الفينة أو ذنب هو مقيم عليه. إن العبد المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر تذكر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعاوده الفينة بعد الفينة، يعني على فترات متباعدة، أو ذنب هو مقيم عليه. إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا كلما ذكر تذكر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهو يعني في هذا المعنى، ليس يعني هذه أحاديث الرجاء دائما الإنسان لا يأخذ حديث الرجاء ويترك حديث الوعيد، ولا يأخذ حديث الوعيد ويترك حديث الرجاء، فيكون مؤمن دائما يعني بين الخوف والرجاء. هناك أيضا حديث أخرى فيها وعيد شديد لمن عصى الله تعالى والتحذير، يعني وهذه أحاديث فيها يعني رجاء في ساعة رحمة الله. قالوا وقد علق الله سبحانه قبول التوبة بالاستغفار وعدم الإصرار دون المعاودة. يعني يقولون من حجة هذا الفريق من العلماء قالوا إن الله سبحانه وتعالى بيّن أن من يعني استغفر ولم يصر على الذنب فإن الله تعالى يقبل توبته. قالوا وليس يعني في القرآن أن نص صريح لا في القرآن ولا في السنة أنه من شرط قبول التوبة ألا يعود إلى الذنب أبدا، لكن من شرط قبول التوبة أن ألا يصر على ما فعل وأن يستغفر الله تعالى. يعني أو ذكر يعني أن تعليق قبول التوبة بالاستغفار وعدم الإصرار وليس بعدم المعاودة. فقال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فإذا ذكر أنه تعالى يغفر لهم إذا كانوا استغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا. قال والإصرار عقد القلب على ارتكاب الذنب متى ظفر به فهذا الذي يمنع مغفرته. حتى لا يقول الفريق الأول يقول طيب ما هو معاودة الذنب هذه إصرار، قال لك لا، الإصرار هو أن يكون يعني وقت التوبة قد عقد قلبه على أن يرتكب الذنب متى ظفر به، لكن فهذا هو المصر على الذنب. لكن من كان وقت التوبة قد عقد قلبه على أنه لن يعود إلى الذنب وأنه عزم على عدم العودة فهذا لا ليس مصرا، لو حصل انه عاد المهم انه وقت ان تاب كان فعلا صادق العزم انه لن يعود، لو زل بعد ذلك وعاد هذا لا يعني انه كان مصرا وقت التوبه الاولى، فالتوبه الاولى تكون مقبوله لانه لم يكن مصرا وقت ان تاب. قالوا واما استمرار التوبه فشرط في صحه كمالها ونفعها لا شرط في صحه ما مضى منها. يعني استمرار التوبة إلى الممات وأنه لا يعود إلى الذنب إلى الممات، فقالوا هذا شرط كمال، يعني هذه التوبة الكاملة التامة علامات يعني كمال التوبة وكمال نفعها، لا أنها شرط في صحتها وفي قبولها. وليس ذلك كصيام اليوم وعدد ركعات الصلاة فإن تلك عبادة واحدة لا تكون مقبولة إلا بالإتيان بجميع أركانها وأجزائها. وأما التوبة فهي عبادات متعددة بتعدد الذنوب فكل ذنب له توبة تخصه. يعني هذا رد الفريق الثاني على الفريق الأول. الفريق الأول يقول يعني إنه من تاب ثم عاد إلى الذنب فالعودة تبطل إيه؟ التوبة السابقة، لأن التوبة كلها كأنها صيام يوم واحد، إذا أفطر إيه في أثنائه أبطل ما صامه قبل ذلك، أو كصلاة واحدة إذا صلى بعض الركعات ثم أبطل صلاته بطلت الركعات التي صلاها من قبل. فيقولون التوبة يعني هي عبادة واحدة منذ أن أذنب، يعني منذ أن يبلغ الإنسان إلى أن يموت، هذه كلها مدة واحدة. فإذا أذنب وجب عليه أن يتوب وأن يستمر في هذه التوبة إلى الممات، فإذا عاد إلى الذنب أبطل الجزء الذي فاته من التوبة. فالفريق الثاني يرد عليهم يقولون لا، يعني التوبة هي عبادات متعددة بتعدد الذنوب، فكل ذنب له توبة تخصه، فإذا أتى بعبادة وترك أخرى لم يكن ما ترك موجبا لبطلان ما فعل كما تقدم تقريره، بل نظير هذا أن يصوم من رمضان ويفطر منه بلا عذر، فهل يكون ما أفطره منه مبطلا لأجل ما صامه منه؟ فابن القيم هنا يقول يعني هذا كمن صام أياما من رمضان وأفطر أياما من رمضان بغير عذر، فهل نقول إذا أفطر يوما من رمضان بغير عذر بطل ما صامه منه؟ قالت لا يبطل الأيام التي صامها، كل يوم هو عبادة مستقلة، يعني عليه أن يتوب إلى الله ويقضي اليوم الذي أفطره فقط، أما اليوم الذي لم يفطره فهو عبادة صحيحة. فكذلك التوبة من الذنب الذي أذنبه وتاب منه خلاص هذه عبادة صحيحة مستقلة، الذنب الذي فعله بعد ذلك يحتاج إلى توبة أخرى للذنب الثاني ليس لها علاقة بالذنب الأول الذي تاب منه. قال بل نظير من صلى ولم يصم أو زكى ولم يحج، كشخص ترك الصيام وهو يصلي، فترك الصيام لا يبطل صلاته، وترك الحج لا يبطل زكاته، فكذلك يعني ترك التوبة من الذنب لا يبطل توبته من الذنب الآخر. قال ونكتة المسألة أن التوبة المتقدمة حسنة، النكتة بمعنى الفائدة، يعني مرات الاستعمال العامي يعني معاصر وكذا يستعمل نكتة بمعنى شيء مضحك أو مسلي، لكن في كلام أهل العلم وكذا يستعمل نكتة بمعنى الفائدة الدقيقة أو كذا يعني. قال ونكتة المسألة يعني زي الفائدة الدقيقة أو السر يعني في هذا الموضوع أو كذا، أن التوبة المتقدمة حسنة ومعاودة الذنب سيئة، فلا تبطل معاودته هذه الحسنة كما لا تبطل ما قارنها من الحسن. قالوا وهذا على أصول أهل السنة أظهر، فإنهم متفقون على أن الشخص الواحد يكون فيه ولاية لله وعداوة من وجهين مختلفين، ويكون محبوبا لله مبغوضا له من وجهين أيضا، بل يكون فيه إيمان ونفاق وإيمان وكفر، ويكون إلى أحدهما أقرب منه إلى الآخر فيكون من أهله، كما قال تعالى هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، وقال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أثبت لهم الإيمان به مع مقارنة الشرك. فإن كان ذا مع هذا الشرك تكذيب لرسله لم ينفعهم ما معهم من الإيمان بالله، وإن كان معه تصديق لرسله وهم مرتكبون لأنواع من الشرك لا تخرجهم عن الإيمان بالرسل وباليوم الآخر، فهؤلاء مستحقون للوعيد أعظم من استحقاق أرباب الكبائر. وشركهم قسمان، شرك خفي وجلي. يعني هنا يقول إن الإنسان قد يجتمع فيه كفر وإيمان، لأن الله سبحانه وتعالى سمى بعض المعاصي، سماها الله تعالى كفرا وسماها النبي صلى الله عليه وسلم كفرا، ومثلا كقوله عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. طيب والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فسماهم مؤمنين رغم اقتتالهم، وقتال المؤمن كفر بالحديث، فهم كفار ولا مؤمنون الآن؟ هم فيهم إيمان وفيهم كفر، بس الكفر هنا هو كفر أصغر، يعني قتال المؤمن طالما كان هذا الذي يقاتل المؤمن مصدقا بالله ورسله واحكام الايمان فكفره هنا كفر اصغر لا يخرجه من المهنه، يعني حتى لو كان كبيرا من كبائر الذنوب بس كفر اصغر بمعنى انه لا يخرج عن المهنه. فهنا يقول ان الله تعالى ذكر في القران الكريم ان من الناس من يعني جمع بين الايمان والشرك، فقال الشرك هنا قسمان، شرك خفي وجلي، فالخفي قد يغفر واما الجلي فلا يغفره الله تعالى الا بالتوبه، ان الله لا يغفر ان يشرك به. يعني عندنا شرك اصغر وشرك اكبر، الشرك الاصغر منه قولي وفعلي وعملي واعتقادي. الشرك الاصغر القولي اللي هو كقول ما شاء الله وشئت ولولا الله وانت، او مثلا الحلف بغير الله وكذا، فهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم شركا، وهو شرك اصغر، من حلف بغير الله فقد اشرك وكذا. وبعدين عندنا ايضا شرك اصغر عملي مثل تعليق التميمه، الانسان يعلق خيطا ولا حدوه فرس ولا كذا لدفع العين ودفع الحسد ودفع كذا. التمائم قال صلى الله عليه وسلم ان التمائم والتوله شرك، والتوله قالوا شيء يصنعونه لتحبيب المراه الى زوجها او تحبيب الزوج الى زوجته، نوع من السحر وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى التمائم شركا، وهي من التمائم هي من الشرك الاصغر. كذلك ايضا الشرك الاصغر الاعتقادي او القلبي، يعني القلبي اللي هو زي الرياء، رياء أن يعمل العمل الصالح يريد به مدح الناس وثناء الناس وكذا، فهذا الرياء شرك أصغر قلب. فالشرك الأصغر يعني من قلبي وعملي متعلق بالجوارح وقولي متعلق باللسان. وهناك الشرك الأكبر، في الشرك الأكبر لا يغفره الله تعالى إلا بالتوبة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك الأكبر والذي يخلد صاحبه في النار، فهذا لا يغفر إلا إذا تاب منه. أما الشرك الأصغر فأكثر العلماء يعني السلف والخلف على أن الشرك الأصغر هو تحت مشيئة الله تعالى، يعني وأنه قابل للمغفرة يعني بدون توبة إذا شاء الله تعالى أن يغفره وغفر. قال وبهذا الأصل أثبت أهل السنة دخول أهل الكبائر النار ثم خروجهم منها ودخولهم الجنة لما قام بهم من السببين. أهل الكبائر الذين هم مؤمنون بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقبر، ومع ذلك هم يسرقون أو يزنون أو يقتلون أو كذا، فهؤلاء يعني يدخلون النار ويدخلون الجنة، يدخلون النار مستحقون لدخول النار، يعذبون فيها فترة ثم يخرجون منها بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. فهم لكبيرتهم يدخلون النار ولإيمانهم يدخلون الجنة. قال فإذا ثبت هذا فمعاود الذنب مبغوض لله من جهة معاودة الذنب، محبوب له من جهة توبته وحسناته السابقة، فيرتب الله سبحانه على كل سبب أثره ومسببه، المسبب هو النتيجة يعني بالعدل والحكمة، يرتب الله على كل سبب أثره ومسببه يعني نتائجه وثمراته بالعدل والحكمة، ولا يظلم مثقال ذرة. واضح هذا؟ ممكن نتوقف هنا إن شاء الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما